بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، وقفات تأمل وتدبر واتعاظ وتفكر مع سورة من القرآن المنزل وآيات من آيات الذكر المرتل، سورة نزلت في مكة، وهي أول سورة أنزلت فيها السجدة، تأخذ بلب الألباب ولا ينقضي من معانيها العجب العجاب. افتتحها الله تعالى بقسم عظيم ودلالة كبرى، فقال: والنجم إذا هوى. والله تعالى يقسم بما يشاء من خلقه، والخلق لا يجوز لهم أن يحلفوا بغيره. ما ضل صاحبكم وما غوى، وصاحبهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعبر عنه بصاحبهم تأكيداً لإقامة الحجة عليهم، فهو صاحبهم الذي صحبهم منذ ولادته، وهم أعلم الخلق به وبحاله وأحواله وأقواله، يعرفون أنه صادق لا يكذب، وأمين لا يخون، وما جاءهم به هدىً ليس فيه ضلالة، ورشادًا ليس فيه غواية، بل وما ينطق عن الهوى. ينزه سبحانه نطق رسوله أن يصدر عن هوى، فهو ينطق بالحق، إن هو إلا وحي يوحى، فكل نطقه وحي يوحى. وفي هذا دلالة واضحة على أن السنة النبوية وحي من الله كالقرآن. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة بإجماع الأئمة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقول ما أقول. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وقال الحافظ ابن كثير: والسنة تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وفي الصحيحين عن يعلى بن أمية قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق، أي من طيب، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة، فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه. وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي، يضلله. قال: فقلت لعمر رضي الله عنه: إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب، فنظرت إليه، فلما سري عنه قال: أين السائل آنفاً عن العمرة؟ فقام إليه الرجل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انزع عنك جبتك، واغسل أثر الخلوق الذي بك، وافعل في عمرتك ما كنت فاعلاً في حجك. وهذا دليل واضح بنزول جبريل عليه الصلاة والسلام بالسنة وحيا من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين قوله والنجم إذا هوى وبين قوله إن هو إلا وحي يوحى تناسب عظيم. فالله سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها آية وحفظا للوحي من استراق الشياطين له، على أن ما أتى به رسوله حق وصدق، لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه، بل قد أحرس بالنجم إذا هوى رصداً بين يدي الوحي وحرساً له. فالنجوم التي ترمى بها الشياطين آيات من آيات الله يحفظ بها دينه ووحيه وآياته المنزلة على رسوله. فالوحي لا تقدر على تحريفه الشياطين، بل هو محفوظ بحفظ الله علمه شديد القوى، أي نزل به أشد الملائكة وأقواها جبريل الأمين، فأنى للشياطين أن يصلوا إليه. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، علمه شديد القوى ذو مرة، أي ذو قوة شديدة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى يصعد إلى السماوات العلا في لمحة بصر، ثم دنا فتدلى، ثم ينزل بالوحي ويتدلى ويقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، نزل بوحي ربه على نبيه ومصطفاه. فليس بين جبريل وبين محمد في الوحي واسطة. ما كذب الفؤاد ما رأى، رأى جبريل بعينه في الأرض وهو بالأفق الأعلى، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل بعينه في الأرض وهو بالأفق الأعلى في السماء الدنيا، ورآه في السماء عند سدرة المنتهى، وصدق قلبه بصره، ولقد رآه بالأفق المبين هذا في الأرض، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هذا في السماء. عن مسروق قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها قال: قلت أليس الله يقول ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فقال: إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، رآه منهبطاً من السماء إلى الأرض ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض. رواه أحمد. وعن عبد الله بن مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. رواه أحمد. وعند البخاري عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود في هذه الآية: فكان قاب قوسين أو أدنى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل له 600 جناح. وعنه أنه قال في هذه الآية: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عند سدرة المنتهى عليه 600 جناح، ينتثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت، أفتمارونه على ما يرى؟ كيف تجادلونه بالباطل وتردون الحق الذي رآه بعينه وصدقه فؤاده؟ وليس الأمر مرة واحدة، بل تكرر ذلك: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها أمثال القلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: لما انتهيت إلى السدرة المنتهى فإذا نبقها مثل الجرار، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك، فما يستطيع أحد أن يصفها، ما زاغ البصر وما طغى. قال العلامة ابن القيم: قال ابن عباس: ما زاغ البصر يمينا ولا شمالا ولا جاوز ما أمر به. وعلى هذا المفسرون فنفى عن نبيه ما يعرض للرائي الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظماء من التفاتة يمينا وشمالا ومجاوزة بصره لما بين يديه، وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام وفي تلك الحضرة، إذ كان لم يلتفت جانبا ولم يمد بصره إلى غير ما أري من الآيات وما هناك من العجائب، بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه وإطراقه وإقباله على ما أري دون التفاته إلى غيره ودون تطلعه إلى ما لم يره، مع ما في ذلك من ثبات الجأش وسكون القلب وطمأنينته. وهذا غاية الكمال، وزيغ البصر التفاته جانبا وطغيانه مده أمامه إلى حيث ينتهي، فنزه في هذه الصورة علمه عن الضلال وقصده وعمله عن الغي ونطقه عن الهوى وفؤاده عن تكذيب بصره وبصره عن الزيغ والطغيان. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهذا كان في معراجه عليه الصلاة والسلام إلى السماوات، حيث عرج به إلى السماوات واستقبله في كل سماء مقربها بصحبة جبريل الأمين، ورأى في السماوات من الأنبياء آدم ويحيى وعيسى ويوسف وإدريس وهارون وموسى، ورأى البيت المعمور في السماء السابعة، ولقي أباه إبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة، ثم عرج به إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام التي يكتب بها القدر، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فرأى الحجاب وحجابه النور، وأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه في كل يوم وليلة 50 صلاة، ثم خففها إلى 50 في العدد و50 في الأجر، ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى وعندها جنة المأوى، فدخلها فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، ورأى النار، آيات كبرى تستلزم علو المكانة وعظم الرسالة التي جاء بها. ثم نعى الله على المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، فقال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فليس بعد بيان محمد صلى الله عليه وسلم من بيان، وليس بعد القرآن من حجة ولا برهان، فالهدى قد جاء وتم، ثم يبقون على الضلال ويتمنون الأماني ويظنون بلوغ المراد أم للإنسان ما تمنى؟ فلله الآخرة والأولى، الأمر لله، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فليس الأمر تابعاً لأمانيهم ولا موافقاً لأهوائهم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله، وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها سبحانه وحذر من عبادتها على ألسنة جميع رسله، وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. ثم أنكر الله على المشركين تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى وجعلهم لها أنها بنات لله، ثم أمر رسوله بقوله: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هذه غاية لا خير فيها، ذلك مبلغهم من العلم، وإنما الغاية عبادة الله وطاعته. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى. فأسأل الله تعالى أن يهدينا سبيله وأن يوفقنا لسلوك صراطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد أيها المسلمون، ثم قال الله سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي يجازي كلًا بعمله، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. ثم فسر المحسنين وبيَّن حالهم بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي لا يتعاطون المحرمات والكبائر، وإن وقع منهم بعض الصغائر فإن الله سيغفرها لهم ويسترها عليهم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ثم عاب على من تولى عن طاعة ربه ولم يتأمل في وحيه ولم يتفكر في نفسه وحال رجوعه إلى ربه ومنتهاه في آخرته، فقال سبحانه: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. ثم بيَّن أنه هو وحده المتصرف في خلقه، وأن أزمة الأمور في يده، فقال: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، والشعرى النجم الوقاد، كيف يعبد من دون الله وهو مربوب، وتترك عبادة الله الخالق المدبر المتصرف. ثم ذكر سنته في المكذبين من الأمم السالفين، فقال: وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى، فاحذر أن يصيبك ما أصاب الهالكين، وتذكر نعم ربك عليك واتبع أمره ولا تخالف رسله. فهذا الرجل الذي أرسله الله إليك إنما هو نذير من النذر الأولى، أي من جنسهم، أرسل كما أرسلوا، ما كنت بدعا من الرسل، جاءكم بالنذارة وانظروا ما أمامكم فقد أزفت الآزفة، أي اقتربت القريبة، وهي القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة، أي لا يدفعها من دون الله أحد ولا يطلع على علمها سواه. ثم قال تعالى منكراً على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم: أفمن هذا الحديث تعجبون، أي تعجبون من أن يكون صحيحاً وتضحكون منه استهزاءً وسخرية، ولا تبكون كما كان من قبلكم يبكون إذا تليت عليهم الآيات وأنتم سامدون تغنون وترفعون أصواتكم وتعرضون وتستكبرون عن ذكر ربكم. ثم قال آمراً عباده بالسجود له والعبادة والمتابعة لرسوله والتوحيد والإخلاص، فقال: فاسجدوا لله واعبدوا. فهذه مواعظ وآيات الوقوف عندها يطول، وبسط معانيها ودلائلها تجف الحناجر دونها. فالحمد لله الذي جعل وحيه شفاءً من كل داء، وهدايةً من كل ضلالة، ونجاةً من كل غواية. فتأملوا وتعلموا وتدبروا واعملوا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا التأويل، وأن يفقهنا في الدين، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلاهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم ألبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيته بنائبي وولي عهدي وإخوانه، اللهم وفق جميع ولاة أمورنا وأمور المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجاته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم نور له قبره، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر برحمتك للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد جنودنا بتأييدك، واحفظهم بحفظك، واكلهم بعنايتك. اللهم ارفع في درجات الشهداء من مات منهم، وداوي مرضاهم وجرحاهم، وعجل بنصرهم. اللهم عجل بنصرهم. اللهم اكف المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم آمن المسلمين في ديارهم، واحفظ عليهم أموالهم وأعراضهم، وقهم شر كل ذي شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.